بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجامع في باب الأدب بلوغ المرام قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. متفق عليه. إيش معنى جر ثوبه خيلا؟ نزل به عن الكعبين، أنه جره صار أسفل من الكعبين. ما هي عقوبته؟ لا ينظر الله إليه. وهذا وعيد شديد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وعيد في عدد من الأحاديث، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، ومنهم المسبل. فدل هذا على أن الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب. إسبال الإزار، نزول الثوب أو الإزار عن الكعبين، هذه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، متوعد عليها بالنار، متوعد عليها أن فاعلها لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يكلمه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. وسواء جره خيلاء أم لم يكن خيلاء، فإن من أهل العلم من قال إنهم لا ينزل عن الكعب إلا كان خيلاء، وعلى التفصيل أنه إن كان خيلاء فيكون ذنبه أعظم، وإن لم يكن خيلاء فهو واقع كذلك في كبيرة متوعد عليها بالنار، لكن عقوبة الخيلاء أعظم. فالوعيد جاء في حق من نزل إزاره أو ثوبه من الكعبين بالنار، ومن جره خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا الزكية، ولا عذاب أليم. لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الحديث في كتابه سبل السلام: قوله خيلاء بضم الخاء المعجمة والمد البطر والكبر، الخيلاء البطر والكبر. قال: نفي نظر الله بنفي رحمته، في نسخة نفي النظر منه تعالى عبارة عن نفي رحمته، وهذا تأويل باطل وصرف للنص عن ظاهره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ينظر الله إليه، وأما تأويله بقول أنه لا يرحمه الله فهذا تأويل كما سمعت، خلاف منهج السلف في الأسماء والصفات. قال: أي لا يرحم الله من جر ثوبه خيلاء، سواء كان من النساء أو الرجال. وقد فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنها، فقالت عند سماعها الحديث منه صلى الله عليه وسلم: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يزدن فيه شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا ولا يزدن، هنا قال ولا تزدن. المرأة بحاجة إلى الستر، وإنزال الثوب أو الإزار عن الكعب الإثم في حق الرجال، أما النساء فإنه مطلوب منهن ذلك، لهذا الحديث: يرخين شبرا، ترخي شبرا بعد الكعب حتى يغطي القدمين. فقالت: إذا انكشف أقدامهن، عند المشي يظهر القدم، عند المشي يظهر القدم. فقال: يرخين ذراعا. انظر إلى هذا التوجيه، الآن صارت النساء يتسابقن إلى تقليد أصحاب المسلسلات، فيلبسن الثياب التي فيها قصر قصيرة تمر في الطريق تنكشف ساقها، وتلبس الثياب التي هي مقطعة من الأمام، ولا تلبس السراويلات التي تغطي الساقين، والمرأة مطلوب منها الستر، فهذه من الأخطاء التي فيها تقليد وتشبه بأصحاب المسلسلات. والواجب على ولاة أمور النساء أمرهن بالستر والحجاب، فإذا كانت المرأة تخرج في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كأنها غراب، هل في الغراب شيء أبيض؟ الغراب أسود، لا، يعني كأنهن الغربان غراب، كل ثيابها ما فيها شيء يظهر منه بدن، ولا تلبس عبايات مزركشة ولا فيها ما فيها من الأشياء الملفتة، ولا نعال تكون فيها لفت نظر، وربما بعضهن تلبس الجوارب التي هي شبيهة بالجلد، فالذي يرى أنه معناها أنها غير متسترة. فالحذر الحذر من هذا الأمر الدخيل، خصوصا في هذه المجتمعات الطيبة التي قد اعتادت على الحشمة، فليحافظ على ذلك وليحذر من هذه الأمور التي تتسلل إلى وساط المجتمعات، وإذا سكت عنها توسعت ما تدري بعد ذلك إلا بالغرائب والعجائب. فاسمع ما تقول أم سلمة، وليسمعن النساء اللاتي يمتثن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرخين ذراعا، يرخين ذراعا من الأمام ومن الخلف، المهم أنها لابد أن تكون مستورة، لا يظهر منها شيء، ولا تظهر كفيها، ولا تظهر شيء من وجهها. قال الحديث سناده صحيح، حديث أم سلمة، قالت إذن تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا ولا يزيد. أخرجه النسائي والترمذي. والمراد بالذراع ذراع اليد، وهو شبران باليد المعتدلة، والمراد جر الثوب على الأرض، وهو الذي يدل له حديث البخاري ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. إذن الرجل لا يجوز له أن يتشبه بالمرأة فيرخي ثيابه حتى تنزل عن الكعبين، النساء مأمورات بالستر، والرجل مأمور بأن يرفع ثوبه، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله ابن عمر وكان ثوبه يسترخي، قال ارفع إزارك، قال فرفعت، قال زد، قال فزدت، قلت إلى أين؟ قال إلى أنصاف الساقين، إلى أنصاف الساقين. وأما قول من يقول إن لبس الإزار إلى نصف الساق يعتبر من ثياب الشهرة، هذا قول باطل، هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أزرة المؤمن إلى نصف الساق، سواء فعل المجتمع هذا أو لم يفعل، اعتاد عليه أو لم يعتد. قال والمراد جر الثوب على الأرض، وهو الذي يدل له حديث البخاري ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وتقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه أنه لا يكون من جره غير خيلاء داخلا في الوعيد، وقد صرح به ما أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي أنه قال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء. أبو بكر قال يسترخي إزاره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يفعل ذلك خيلاء، معناه أنه ما يتعمد إنزال إزاره، إنه يسترخي عليه، فهو يسأل عن هذا الحال، قال لست ممن يفعله خيلاء. قال هو دليل على اعتبار المفاهيم من هذا النوع. وقال ابن عبد البر إن من جره لغير الخيلاء مذموم، قال النووي مكروه، هذا نص الشافعي، وقد صرحت السنة أن أحسن الحالات أن يكون إلى نصف الساق، كما أخرجه الترمذي والنسائي عن عبيد بن خالد قال كنت أمشي وعلي برد أجره، فقال لي رجل ارفع ثوبك فإنه أبقى وأنقى، قال فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت إنما هي بردة ملحاء. فقال ما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه، يغني عنه الأحاديث الأخرى التي فيها أزرة المؤمن إلى نصف الساق، حديث أبي سعيد عند الترمذي، حديث ابن عمر لما قاله قال إلى أين؟ قال نصف الساق، رجاء مسلم. وأما هذا الحديث فهو ضعيف، في إسناده رهم بنت الأسود عمة الأشعث بن سليم، رهم بنت الأسود عمة الأشعث بن سليم، قال الحافظ لا تعرف. انظر الضعيفة 1857، جاء التصريح باسمها في مسند أحمد. قال وأما ما هو دون ذلك فإنه لا حرج على فاعله إلى الكعبين، كما في حديث أبي سعيد، ولا حرج أو لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما بين نصف الساق إلى الكعب، هذه مرتبة المباح الذي لا يؤجر عليها ولا يأثم. قال وما دون الكعبين فهو حرام إن كان للخيلاء وإن كان لغيرها، وإن كان لغيرها فقال النووي وغيره إنه مكروه. وقد يتجه أن يقال إن كان الثوب على قدر لابسه، لكنه يسدله فإن كان لا عن قصد كالذي وقع لأبي بكر رضي الله عنه فهو غير داخل في الوعيد، وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهو ممنوع من جهة الإسراف، محرم لأجله ولأجل التشبه بالنساء ولأجل أنه لا يأمن أن تعلق به النجاسة. وقال ابن العربي لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أجره خيلا، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن يتناوله اللفظ أن يخالفه، إذ صار حكمه أن يقول لا أمتثله، يعني هذا لسان حاله الذي يطيل ثوبه عن كعبيه أو إزاره فينزل عن الكعبين، حتى لو قال أنا ما أجره بطرا فهو معناه أنه في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن إسبال الإزار يقول أنا لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست فيا، يعني يزكي نفسه، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالة ذيله يستلزم الخيلاء دالة على تكبره، انتهى. وهكذا في حديث جابر بن سليم وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة، انتهى. قال وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس. قال وقد أخرج ابن منيع عن ابن عمر في أثناء حديث الرفع إياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة، ذكره الحافظ الفتح لكن يغني عنه حديث جابر بن سليم لأنه ما يدرى محل هذا الذي عن ابن عمر. وقد أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة وفيه قصة لعمر بن الزرار الأنصاري إن الله لا يحب المسبل، والقصة أن أبا أمامة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحقنا عمر بن الزرارة ابن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول عبدك وابن عبدك وأمتك، حتى سمع عمر فقال يا رسول الله إني حمش الساقين، فقال يا عمر إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، إن الله لا يحب المسبل. علامة الألباني صحها في الصحيحة برقم 2682. قال وأخرجه الطبراني عن عمر ابن الزرارة وفيه وضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 4 أصابع تحت ركبة عمرو وقال يا عمر وهذا موضع الإزار، ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع ثم قال يا عمر وهذا موضع الإزار. الحديث ورجاله ورجاله ثقات، وحكم غير الثوب والإزار حكمهما يعني السراويل. وكذلك لما سأل شعبة محارب ابن دثار قال شعبة اذكر الإزار، قال ما خص إزارا ولا قميصا، أو أذكر أن يقول أذكر الإزار أم أنه ما ذكر الثوب، قال ما خص إزارا ولا قميصا. ومقصوده أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره. وقد أخرج أهل السنن إلا الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا منه منها خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وإن كان في إسناد عبد العزيز بن أبي رواد وفيه مقال علام الألباني صحيح. قال ابن بطال وإسبال العمامة المراد بإرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة، إرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة، يعني معناه يخشى الآن الذي يلبس من جهة واحدة يربطها والجهة الثانية تكون طويلة أنها تكون داخلة في هذا. وأخرج النسائي من حديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرخى طرف عمامته بين كتفيه. قد جاء في مسلم حديث عمرو بن حريث في دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة بنحوه. وكذلك تطويل أكمام القميص زيادة عن المعتاد كما يفعله بعض أهل الحجاز إسبال محرم، زيادة عن المعتاد الأكمام. وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة. قلت وينبغي أن يراد بالمعتاد ما كان في عصر النبوة، يعني لأنه الآن لو قلنا على المعتاد، هذا التنبيه مهم، لو قلنا على المعتاد في أي بلد، بعد بعض البلدان قد صار معتادا عندهم الشيء الذي يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الآن بعض البلدان عندهم البنطال، هذا شيء ما في أي إشكال فيه، صار من عاداته. طيب يقال المجتمع ما دام أنه قد صار على هذا إذا لا بأس به لأنه قد اعتاد، طيب إذا سننتقل إلى شيء آخر. عندهم حلق اللحى ما في إشكال، حلق الشارب واللحية كله مرة واحدة، نقول لو قد اعتادوا عليه؟ لا، كلهم مخالفات، سواء إسبال الإزار أو لبس البنطال أو حلق اللحية، اعتاد المجتمع أو لم يعتده، فالعبرة بما جاء في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إسبال الإزار سواء قصد به الخيلاء أو لم يقصد به فهو محرم، وهو من أسباب العذاب بالنار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، إلا أن من جره خيلا وبطرا عذابه أشد، عذابه أشد. إلى هنا سبحانك وبحمدك.